أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
الله يحييك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من الأردن، مستمع نضال محمد يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز أن تذبح المرأة؟ وما معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا حرج فيه ذبيحة المرأة إذا كانت تحسن ذلك، وقد رخص النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر بأكل ذبيحتها إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس كالرجل. وأما قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وهو معنى الخصوص به، النبي ينحر والصحابة نحروا، كل مسلم ينحر، وانحر نحر الذبح، فالرجل يذبح والمرأة تذبح إذا كان كل امرئ يحسن الذبح. أما الذي لا يحسن الذبح من الرجال والنساء لا يوم بالذبح يلتمس غيره.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابه وهو عليه جنابه؟
نعم، يعني بسم الله وبسم الله ولو على جنابه.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن يقول: هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب 6 ركعات، اثنتين اثنتين، ويقولون بأنها صلاة الأوابين، فما حكمها؟
يعني لا، ليس لها أصل، يسمونها مؤنسات أيضا، ولها ليس لها أصل. صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، سماها النبي صلاة الأوابين، صلاة الضحى إذا اشتد الضحى. أما الصلاة بعد المغرب إذا صلى 6 أو 10 أو 20 سلم يكون 2، كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا حب يسلم بعد سنة المغرب 4 ركعات تسليمتين أو 6 ركعات 3 تسليمات أو 8 ركعات 4 تسليمات أو أكثر ما شيء، لكن تخصيص 6 يرى أنها خاصة لا أصل لها، ويسميها بعضهم المؤنسات.
أحسن الله إليكم. يقول يا سماحة الشيخ: يوجد عندنا مسجد بجوار قبر، وقد سمي هذا المسجد باسم صاحب هذا القبر، ويقوم إمام المسجد ونفر من الناس بالذهاب إلى هذا القبر وإقامة أدعية لا نفهم منها شيء، ويقومون بقرع الدف، فما حكم الصلاة في هذا المسجد مأجورين؟
إذا كان القبر خارج المسجد والمسجد بعيد سليم منه فلا بأس. أما كون يقيمون عند القبر يأتون بدعة مجهولة ويضربون الدف، هذا بدعة من خرافات الصوفية، بدعة لا يجوز. إنما يسلم على القبور السلام الشرعي بصوت معروف، كان النبي يزور القبور ويقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله منكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا وأشبه، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون يسلم عليه بصوت مجهول يخافاته، هذا يتهم صاحبه ولا يجوز هذا. كذلك ضرب الدف عند السلام هذا بدعة لا أصل له.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل من الإمارات، العين رمز لاسمه بعين ميم سين، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أخي يقول في هذا السؤال: أخي اشترى سيارة وقالوا له إذا دفعت المبلغ دفعة واحدة نخفض من سعرها، وإذا دفعت المبلغ بالأقساط كل شهر مبلغ معين نزيد في سعرها. ومن هنا أتساءل سماحة الشيخ: هل يجوز لأخي أن يشتري السيارة بالأقساط وعليها الفائدة، وهل يعتبر ذلك من الربا؟
إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على أقساط المعلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين. لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا يعم الأقساط والقسط الواحد إذا اتفقوا على ذلك، كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرقوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس. أما يتفرقون وما اجتمعوا على شيء لا هذا ولا هذا ما يصح، لا بد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرقوا.
حفظكم الله سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر، ما هو المحرم منها وما هو الجائز، لأنها أشكلت على كثير من الناس سماحة الشيخ.
الله سبحانه يقول: وأحل الله البيع وحرم البيع. البيع حلال إذا كان سليم من الجهالة، بشيء بثمن معلوم والمبيع معلوم أو بأجل معلوم لا بأس. أما إذا كان مجهول الأجل أو مجهول الثمن أو مجهول المبيع ما يخسر، لابد يكون المبيع معلوم والثمن معلوم، إما نقد وإما مؤجل بأجل معلوم.
أحسن الله إليكم. هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها يحس بأهله في الدنيا وما فعلوه من بعده؟
ليس لهذا أصل. إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا، إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا. يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، قال تعالى: وما أنت بمسمع ما في القبور. فالمقصود أن الميت إذا مات انقطع علمه، إلا من ذا صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا يصار فيه العولة، ولا يعلم أحوال الناس بعد، لا أحوال أهله ولا غيره.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما الحكم في البعد عن الزوجة أكثر من عام، وما حقها؟ هل هذا مخالف للسنة مع العلم بأن البعد ليس على ظاهره ولكن لظروف المعيشة؟
ليس في هذا حد محدود. الإنسان يتحرى المدة التي يستطيعها ولا يضر بها زوجته، حسب حاجاته، حسب ما يستطيع. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت الجنود 6 أشهر، وهذا من باب الاجتهاد. فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن يكون 6 أشهر أو 4 أو 3، الأحوال تختلف. فإذا كان يخشى على زوجته يذهب معه، يذهب بها معه، أو يعجل لا يقضي شهر شهرين ثم يرجع، أو يجعلها في محل مضبوط عند أهلها أو عند أهله المضبوطين. المقصود يتحرى ما هو الأسلم والأصلح. إن كان بقاؤها وحدها لا ما في خطر عند أهله أو عند أهلها فلا بأس، ولكن يجتهد في تعجيل الأوبة والرجوع إليها. وإن كان ذهابها ما أصلح واستطاع هذا يذهب بها معه، وهكذا مدة 6 أشهر أو 4 أشهر 3 أشهر، حسب ما يستطيع وحسب ما يراه بعيدا عن الخطر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول سماحة الشيخ: هل يحسب الذنب على من شرع في خطوات إنفاذ الذنب لكن الظروف خذلته في تحقيق الذنب ذاته؟
نعم، مشى فيه ثم حيل بينه وبينه يأثم على خطواته التي فعلها. أما إذا مجرد الهم ثم هو ما على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحد السيئة فلم يعملها لم تستمع عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل الصاحب. فالإنسان عمل حكم الباب فتح الباب ولكن ما تيسر لها السرقة، طمر في البيت ولكن ما تيسر، آثم بأفعالها هذه وإن لم يحصل لها السرقة، لكن آثم بأفعال قبيحة. أما إنسان هم أنه يسرق ولا فعل، هم أنه يغتاب ولا فعل، هم أنه يضرب فلان ولا فعل، معلش. فإن تركه لله كتب الله له حسنة بهذا الترك، وإن ترك ذلك إعراضا أو عجزا ولم يفعل شيئا فلا شيء عليه.
السائل يقول سماحة الشيخ في هذا السؤال: هل صلوات السنة أو ركعات السنة هل لهن إقامة؟
ليس لها إقامة، إقامة للفرائض. أما النوافل ما لها إقامة، صلاة الكسوف ما لها إقامة، صلاة الاستسقاء ما لها إقامة، صلاة العيد ما لها إقامة. نعم، إقامة للصلوات الخمس. الأذان وإقامة الصلاة الخمس.
استفسر عن الآية الكريمة يا سماحة الشيخ: ثم إذا شاء أنشره.
أنشره يعني بعثهم من قبره يوم القيامة، يبعثهم من قبره إذا شاء. لا يعلم هذا إلا الله سبحانه، حتى تقوم الساعة لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. يقول: عندما يسبح المرء ويهلل هل لا بد أن يكون على وضوء؟
لا، ليس بشرط الوضوء، وله يهلل وله يقرأ إن كان غير وضوء، إلا إذا كان بالمصحف لا يقرأ إلا على وضوء، أما إذا قرأ عن ظهر قلب أو سبح أو هلل أو استغفر فلا يشرط الوضوء، إلا إذا كان جنوب لا يقرأ حتى يغتسل، إذا كان جنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إذا كان جنوب حتى يغتسل.
عبد الرزاق أحمد يقول: بالنسبة للذبح في الأضحية، أنا أذبح باليد اليسرى خاصة وأنا لا أجيد استعمال اليد اليمنى.
إذا ذبحت اليسرى الذبح الشرعي فلا بأس، الحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: متى يكون سجود السهو؟ بعد السلام ومتى يكون قبله؟
السجود قبل السلام هذا هو الأفضل، السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غلب ظنه، الأفضل أن يكون بعد السلام، والحالة الثانية إذا سلم عن النقص ركعة ركعتين ثم تنبه يكمل ثم يسلم ثم يسلم السهو، هذا هو الأفضل في حالتين، إحداهما إذا بنى على غلب ظنه يتحرى الصواب ويبنى على غلب ظنه ثم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسلم السهو، الحال الثاني إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث ثم تنبه أو نبه يكمل صلاته، وإذا كملها وسلم يسجد السهو، هذا هو الأفضل، وما سوى ذلك يكون قبل السلام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، في آخر أسئلة في هذا السائل يقول: شخص حلق شعره قبل الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة في أداء العمرة، وعندما سئل قال إنه يجهل ذلك، فما الحكم وهل عليه شيء؟ يقول: شخص حلق شعره قبل الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة في أداء العمرة، وعندما سئل قال إنه يجهل ذلك.
ليس عليه شيء، جاهل، لكن يحلق أو يقصر بعدما يكمل السعي، أما الحلق والسعي والتقصير قبل السعي قبل أن يكمل ما عليه عمل، وإذا كان جاهل ليس عليه شيء على الصحيح وهكذا الناس، ولكن عليه بعد كمال السعي أن يحلق أو يقصر حتى يكمل عمرته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل لكم توجيه لأولئك الذين يتساهلون في السؤال عن أمور دينهم قبل أن يشفعوا بها يا سماحة الشيخ؟
نعم، الواجب هذا المسلم يتفقه في الدين ويتبصر ويسأل أهل العلم أما يفشل عليه، لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويروى عنه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقوم أفتوا بغير العلم ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء ولي السؤال. فالمقصود أن المشفوع للمؤمن التفقه في الدين والتبصر، وهكذا المؤمنة بحضور حلقات العلم للسؤال من طريق الهاتف من طريق مباشرة إذا إطالة كتب أهل العلم إذا كان عندها علم حتى يكون على بينة على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين والتعلم وسؤال أهل العلم أمر مهم واجب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة فسين سين، تقول: سماحة الشيخ، ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟
الرضاعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمسة أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نوسفنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عن رسول أنه قال لسهل بنت سهيل: أرضع سالما خمس رضاعات تحرمي عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان. فالرضاع المحرم لا بد يكون خمسا او اكثر، حال كون الرضيع في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، كل مره معلومه، يمص الثدي ويبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحده، ثم يعود في ارض صدره ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانيه، وهكذا لا بد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن يلحقها يعلم هذا، ثم يعود بعد هذا يبدأ مثل نص اللبن ولا ترك الثدي لتنقل من ثدي إلى ثدي أو للتنفس والراحة. هذا واضح
يا شيخ حفظكم الله. تكون في موقع واحد أو في
ولو مجلس واحد ولو في يوم واحد ولو مجلس واحد خمس مرات بينهما فاصل.
نعم.
يشرب اللبن ويتنفس يطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي أو يستريح أو تقوم بحاجة وتعود وما أشبه
ذلك. طيب أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول سماحة الشيخ إذا كنت مأموما في الصلاة الجهرية وكان الإمام لا يتوقف بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها فهل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام أم أنصت له؟
عليك أن تقرأ القرآن، عليك أن تقرأ الفاتحة ولو مسحت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح. الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. فالواجب على المأموم أن يقرأها وإن استمر إمامه قراءة، يقرأ الفاتح ثم ينصت، فإن كان جاهلا أو ناسيا صح الصلاة المأموم خاصة، أما الإمام والمنفرد فلا بد من الفاتحة ولا تصح صلاة بدون ذلك لا ناسيا ولا جاهلا. أما المأموم هو أسهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء الإمام راكع تجزئه الركعة وأفاتته القراءة. وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفته قراءة الإمام، لكن لا يتعمد تركه.
أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال حفظكم الله بأنه موظف ويحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبه لوقت الحاجة أو للزواج، فهل يجب على ما ادخره زكاة؟
نعم على الزكاة، كل جزء حال عليه أو زكي، كل جزء ادخره حال عليه أو زكي، ويزكى الجميع تبع الجزء الأول فلا بأس. طيب جزاه الله خير. وإلا كل جزء عليه الزكاة إذا حال حوله. في رمضان ادخر 1000 عليه الزكاة إذا جاء رمضان، في شوال ادخر 1000 ثاني عليه الزكاة إذا جاء شوال، في ذي القعدة ادخر 1000 ثالث إذا جاء ذي القعدة زكي، وهكذا. ولو زكاهم جميع في حول الألف الأول في رمضان كفى والحمد لله.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم هاء ها تقول امرأة شكت في أن عليها صيام يوم من رمضان في العام الماضي وصامت هذا اليوم في اليوم الأخير من شهر شعبان، فهل عليها شيء في فعلها هذا؟
ليس عليها شيء ما دام قضى، هذا واجب عليها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سماحة الشيخ حفظكم الله في سؤاله الأول، السائلة أختكم أم محمود من جدة تقول سكننا في شقة جديدة وكنا نصلي في اتجاه معين ظنا منا بأنها القبلة، وبعد ذلك اتضح لنا أن القبلة تميل لليمين بمقدار عن الاتجاه الذي كنا نصلي فيه، فاتجهنا نحو الاتجاه الصحيح، فهل صلاتنا الأولى صحيحة أم علينا الإعادة لما فات؟
إذا كان الميل يسير فالصلاة صحيحة، إذا كان الميل عن القبلة يسير يطهر والحمد لله والصلاة صحيحة، أما إن كان كثير من كبير تقضون ما عليكم القضاء لما مضى.
في ثاني أسئلة هذه السائلة من جدة أم محمود تقول سماحة الشيخ لقد قلت في النية بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى، وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك، ولكنني بعد ذلك أديت عمرة لنفسي مع العلم بأنني اعتمرت قبل ذلك ثم نويت الحج متمتعة، فأديت عمرة أخرى وحج والحمد لله، ولم تكن عندي فرصة لأداء عمرة لجدي قبل. تقول لقد قلت في نيتي بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى، وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك، ولكنني بعد ذلك أديت عمرة لنفسي مع العلم أنني اعتمرت قبل ذلك ثم نويت الحج متمتعة، فأديت عمرة أخرى وحج والحمد لله، ولم تكن عندي فرصة لأداء عمرة لجدي قبل الحج ولم أؤديها إلى الآن، فهل حجي صحيح وماذا يلزمني؟
نعم حجه صحيح والله صحيح والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر نية، فالعمل ليس عليك شيء، متى تيسر العمرة لجدك فلا بأس، وإن العمرة لشفاعة صحيحة والحج صحيح والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر نية مجرد نية.
أحسن الله إليكم شيخ. نعم، من الجمهورية العربية السعودية هذا السائل يقول في هذا السؤال: هل بعد فرض صلاة الجمعة يعاد فرض صلاة الظهر؟
لا، هذا بدعة لا يسأل عنه، من صلاة الجمعة فليس عليه صلاة الظهر وليس له أن يعيد ظهر، بل هذا من التكلف والتنطع والوسوسة لا يجوز.
أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلته يقول: اختلفت أنا وزوجتي وقلت لها أنت مطلقة، أفتونا ماذا يلزمني؟
عليك أن تراجع المحكمة في بلدكم، أنتم المرأة وليها، وهي تفتيكم إن شاء الله، أو تكتب لنا ونحن ننظر في الأمر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. من الأردن السائلة خلود عيسى تقول: هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟
نعم، لا بأس بصوم يوم السبت قضاء أو نافلة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة، الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، بل هو شاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع أحد، لا بأس، كله طيب والحمد لله. نعم.
تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء؟
لا حرج في القراءة عن ظهر قلب من دون وضوء، إلا الجنوب فلا، رجل الجنوب أو المرأة الجنوب لا تقرأ، لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا كان ليس بالجنوب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إذا كان من المصحف لو يتوضأ أول ثم يمس المصحف، أما الجنوب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل.
أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء؟
الواجب ستر القدمين عند الجمهور أهل العلم، الواجب ستر القدمين في الصلاة للمرأة.
أحسن الله إليكم. ياسر القحطاني أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، هل يكون الاستغفار في يوم الجمعة في الخطبة بين الخطبتين باللسان أو بالقلب؟ وإذا كان باللسان فهل كنت أكون قد لغوت؟
بين الخطبتين لا بأس، يدعو أو يسبح أو يستغفر بين الخطبتين لا بأس، المهم حسناء خطيب ساكت، وهكذا قبل الخطبة وبعد الخطبة لا يخطب، لكن حال الخطبة ينصت ولا يتكلم شيء، ينصت ويستمع إلا إذا مرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة وهل يغني عنها شيء؟
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة، لكن في حق المأموم واجبة، لو نسيها سقطت، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها لا بد منها، لا شك لا جهل ولا نسيان، بل عليه أن يؤديها الإمام والمنفرد في كل ركعة، أما المأموم فلو فاته القيام مع الإمام ولم يأتي إلا وهو راكع أجزأت الركعة وتحملها عن الإمام، وهكذا لو نسيها مع الإمام أو جهلها مع الإمام فإنه يتحملها عن الإمام، أما أنه يتعمد فلا يتعمد، ليس للمأموم يتعمد تركها بل يجب أن يقرأها.
أحسن الله إليكم. هل يجوز تكرار الصلاة إذا كنت قد شككت في وضوئي؟ وما العلاج إذا كان الشيطان يجعلني أعمل هذا في كل وضوء؟
هذا من الشيطان، ليس عليك إعادة، بل عليك أن تحذر هذا وأن تغلب الشيطان ما دمت لا تعلم أنك على غير طهارة، وإنما هي وساوس والصلاة الصحيحة، وليس لك أن تعيدها أبدا، بل هذا من طاعة الشيطان، فالأصل الطهارة حتى تعلم يقينا أنك أحدثت. سئل الذي رزقه: يا رسول الله، الرجل يخيل أنه أحدث للصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجريها، نعم.
أحسن الله إليكم. حسن يحيى من أبها يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا إنسان قدر الله علي بحادث سير، وقد كان معي 4 أشخاص توفوا جميعا، ماذا يجب علي؟ فأنا أعلم بأن الرقبة عليها صيام 2 شهر متتابعين، فهل 4 لهم حكم الواحد أم أصوم عن كل رقبة 2 متتابعين؟
إذا كان الحدث بأسباب تفريطك عليك الصوم عن كل رقبة 8 أشهر، إلا إذا وجد رقاب عبيد مملوكين ممكن المعروف، فعن كل رقبة عن كل نفس رقبة كوتق. أما عند عدم العتق فعليك أن تصوم عن كل نفس 2 إذا كنت أحد حملت ذلك تسببت في ذلك.
يلزمه 8
عن 8 طيب. كل 2 الحالة.
طيب.
كل 2 متتابعة وحدها.
إذا صادفه رمضان الشيخ وهو يصوم.
يصوم رمضان ويوصل. إذا يكمل شعبان ثم يصل شوال يجزي. لأن هذا عدم شرعي.
طيب.
إذا يكمل 2 60 إذا فصل رمضان فصل عيد لا يضر.
أحسن الله إليكم.
وإن صام قبل رمضان أو بعد رمضان يكون أحسن. حتى لا يجتمع 3 شهور.
طيب. الشيخ إذا نوى رمضان وشهر اللي بعده يا شيخ
ما يجزي لابد من شهر غير رمضان
أحسن الله عليكم. ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول أي البخور والعطر يفطر، والبعض يقولون بأنه لا يفطر، أفيدونا بالإجابة الصحيحة سماحة الشيخ.
البخور والعطر لا يفطر له يطيب أو يتبخر ولا يفطر بذلك، لكن لا يستنشق الدخول البخور أحوط خروج من أخذها لا يستنشقه، بل يطيب في ثيابه وبدنه في الطيب بالورد يعني العود البخور، لكن لا يستنشقه البخور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال مشابه ولكنه في الوضوء، يقول: انتشر قول البعض من الناس أن من تطيب بالروائح العادية المنتشرة وكان متوضئا انتقض وضوءه، هل هذا صحيح؟
هذا لا أصلح، هذا باطل، كلام باطل. التطيب لا ينقض وضوءه مطلق. نعم.
التطيب من الأطياب الموجودة سماحة الشيخ مثل الكولونيا وغيرها
الكلام لا تستعمل، تسكر لا تستعمل، لكن الأطياب المسك الورد العود الزباد لا بأس به. أما طيب مشروع، طيب مشروع مطلوب ومن سنة الأنبياء تطيب. نعم.
يقول السائل: لدي قطعة أرض ممنوحة من الدولة رعاها الله منذ 20 سنة، وفي نيتي ألا أتصرف بها إلا عند حاجتي للمال، وسؤال يا سماحة الشيخ: هل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فهل أخرج الزكاة من تاريخ استلامي لهذه الأرض؟
عليها زكاة إذا عزمت على البيع، عزمت على البيع أو حال الحول. أما ما دمت ما عندك عزم متردد في البيع ما في زكاة. فإذا عزمت على بيعها ومضى سنة وأنت جازم على البيع تخرج زكاة القيمة.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.